بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قاعدة جليلة. قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال والله تعالى: قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة، وسبيل المجرمين الآية الأولى فيها ولتستبين سبيل المجرمين طريقهم، والآية الثانية ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هناك سبيل للمؤمنين وهناك سبيل للمجرمين، والواجب على المسلم أن يسلك سبيل المؤمنين ويتجنب سبيل المجرمين. لكن كيف يعرف سبيل المجرمين؟ إلا بتبيينه وتوضيحه وتحذيره منه. وهكذا سبيل المؤمنين بتعلمه ومعرفته. قال والله تعالى: قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة، وسبيل المجرمين مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة، وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء، وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء، والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب الذي خذل بها هؤلاء. وجل سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان، حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين، العلم هو سبيل معرفة سبيل المؤمنين. فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. قال له: هذا طريق إذا سلكته تصل إلى مقصودك وهي المدينة التي تريد، وهذا الطريق فيه قطاع طرق، فيه وحوش، فيه أشياء تضرك لا تسلكه. قال: فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، وهم الأدلاء الهدى. من هم هؤلاء؟ العالمون بالله وكتابه ودينه، عرفوا سبيل المؤمنين وعرفوا سبيل المجرمين. قال: وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك، يعني قبل الإسلام، والسبل الموصلة إلى الهلاك وعرفوها مفصلة. ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم، كما قال جعفر للنجاشي، قال: كنا نقطع الأرحام، نسيء الجوار، نأتي الفواحش، نأكل الميتة، يأكل القوي من الضعيف. ويذكر أحوال ما كانوا عليه الجاهل. فأتانا رسول منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، ونترك ما كان يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام، وأمرنا بصلة الأرحام وحسن الجوار والصدق إلى آخر ما ذكره. فهو يذكر ما كانوا عليه قبل وما كانوا وكيف كانوا بعد ذلك، كيف صاروا بعد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر. فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها. فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا إليه، ونفرة وبغضا لمن انتقلوا عنه، وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان والإسلام، وأبغض الناس في ضده، عالمين بالسبيل على التفصيل. وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين. فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما، كما قال عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه، فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها، وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه من الجاهلية، فإنها منسوبة إلى الجهل، وكل ما خالف الرسول فهو من الجهل. فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبل له، أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل، هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين ودعا إليها، وكفر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله ورسوله، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. هؤلاء أدخلوا في الإسلام من سبل المجرمين ما أدخلوه، واعتقدوه دينا يوالون من أجله ويعادون من أجله، فهو باطل ويدعون إليه. قال: والناس في هذا الموضع أربع فرق. الأولى: من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء أعلم الخلق. الفرقة الثانية: من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أخص ولها أسلك، لا يعرف سبيل المؤمنين ولا يعرف ولا متضح له سبيل المجرمين وهو سالك فيه. الفرقة الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، يعني يعرف سبيل المؤمنين لكن ما يعرف سبيل المجرمين، ما عنده معرفة بعقائد أهل الباطل ولا بالرد عليها ولا بتبيين وتزييف شبههم، قال: الفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئا مما يخالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه، وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله. قال: وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسألونه عن هذه المسألة، أيهما أفضل؟ رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله. فكتب عمر أن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. رجل ما عرف الخمر ولا اشتهيه ولا تركه لأنه يعني نفسه تشتهيه، وإنما ما لا يهواه ولا يعرفه، هذا ما يؤجر على تركه لأنه ما تركه تعبدا لأنه ما يعرفه ولا تهواه نفسه، وآخر يعرف الخمر ولكن تركه خوفا من الله وخوفا من لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في ذلك من الأضرار التي حذر منها الشرع، هذا يؤجر. قال: وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفع عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شكا، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها، أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه، فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به، فيقوى إيمانه به. كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيها ورغبة فيه أي في ضدها وطلبا له وحرصا عليه. فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم، وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه، فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه وصرف عنه، ولذلك رفع المنازل العالية. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ترك ذلك مع رغبته ولكنه خوفا من الله عز وجل أقلع عن المعصية ولم يقتربها وابتعد عنها. قال: فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى، فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم، فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أتم، بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك، فإنها وإن كانت طالبة للأعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم. ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب؟ النجائب التي هي الإبل وأحسن مراكب من الإبل. فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره. انظر الذي يأتي لطلب العلم مع مشقة وعناء وخوف وغير ذلك من الأشياء التي يتخوفها في طريق الوصول إلى طلب العلم، كيف يكون رغبته في العلم؟ كيف يكون محبته للعلم؟ بخلاف الذي يكون العلم في بلده متى شاء تحق متى شاء. ولذلك الذي ما يجد مشقة للوصول للعلم لا يحرص عليه كثيرا. انظر كم عدد الذين يحرصون على العلم من نفس البلد الذي فيه العلم، قلة ممن اختارهم الله واصطفاهم، وكثير ما عرف قدر العلم لأنه ما تعب ولا أوجف عليه من خيل ولا ركاب. قال: فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره. فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات إما حجابا له عنه أو حاجبا له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته. هذا الكلام على الفرقة الثالثة، من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها. الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة. وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع، فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول كذلك، بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له في بعض الأشياء. ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا، وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها، إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل، معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. هذا خلاصة. يقول: المقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه. لماذا تعرف؟ لتجتنب، كما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن الخير وأسأله عن الشر. لماذا يسأل عن الشر؟ قال: مخافة أن يدركني، مخافة أن يقع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله، من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وحكمته. ولهذا انظر الذي يتعلم ويطلب العلم، حينما يتعلم ويعرف الطريق الموصل إلى الله ويتعلم أسماء الله وصفاته ويتعلم معاني كتاب الله ويتفهم أحكام الشرع، كيف يكون في قلبه من الثبات بإذن الله عز وجل والمحبة والاستمرار والمداومة على الخير والعبادة. وحينما يقرأ ويطلع ويعرف عقائد أهل الباطل كيف يكون عنده من البغض لهم وكذلك من التحذير من سبيلهم بسبب العلم، بسبب العلم. ولذلك تجد الذي يكون محبا للخير وأهله ولكن ليس عنده علم يمكن أن يخدع، يأتي من يجلس إليه ويوقع في قلبه بعض شبهات أهل الباطل، وإذا به يحصل له ارتباك أو اضطراب أو تشكك في الحق الذي عرفه لكن عرفه إجمالا. قال: وتعلقها بمتعلقاتها واقتضائها لآثار موجباتها لآثارها وموجباتها، وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وإلهيته وحبه وبغضه وثوابه وعقابه، والله أعلم. أرباب الحوائج على باب الملك يسألون قضاء حوائجهم، وأولياؤه المحبون له الذين هو همهم ومرادهم جلساؤه وخواصه، فإذا أراد قضاء حاجة واحدة من أولئك أذن لبعض جلساء وخاصة أن يشفع فيه رحمة له وكرامة للشافع، وسائر الناس مطرودون عن الباب مضروبون بالسياط البعد. يعني أهل الاستقامة وأهل الصلاح والذين يتضرعون إلى ربهم والذين هم مشغولون بطاعته، الله عز وجل يعطيهم ويكرمهم ويهيئ لهم الخير وسبله وأسبابه، بخلاف غيرهم فإنهم مطرودون مبعدون. إلى هنا، سبحانك اللهم.